بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، ناصر بن محمد الدوسري، ناصر بن عبد الله الحسيني، منصور بن مقبل الشمري، وفاء عبد الحميد البريكان، حصة صالح الجبر، أمل عبد الله الحرقان. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة.
الشريط الثاني.
كيف نقيس حجم الغاز؟ إن صعوبة قياس حجم الغاز تكمن في أن الغاز لا يحافظ على حجمه، بل ينتشر في الفضاء. لذا فإن حساب حجمه عمل متعذر ما لم يكن محبوسا، أي في مكان مغلق، لأنه حينئذ يأخذ حجم المكان الذي يحبس فيه. ويمكننا ملاحظة ذلك في الكثير من المشاهدات اليومية، فعلبة العطر تفوح رائحتها في الغرفة كلها بمجرد تركها مفتوحة، وغير ذلك من المشاهدات. فكيف يمكننا قياس حجم الغاز؟ مثال واحد: إناء مغلق تماما سعته 100 سنتيمتر مكعب يحوي غازا، كم يساوي حجم الغاز؟ الحل: حجم الغاز يساوي حجم الإناء الذي يحبسه، يساوي 100 سنتيمتر مكعب. مثال اثنين: ما حجم الهواء في غرفة الصف إذا كانت أبعادها 6 أمتار، 5 أمتار، 3 أمتار؟ الحل: حجم الهواء يساوي حجم غرفة الصف، يساوي 6 أمتار ضرب 5 أمتار ضرب 3 أمتار، يساوي 90 مترا مكعبا. هل يحافظ الغاز على حجمه؟ يمتاز الغاز أيضا بقابليته للانضغاط. ولإيضاح تلك الخاصية نجري النشاط التالي. الصفحة 36، نشاط عملي. نحتاج إلى محقن، حقنة طبية، أو منفاخ دراجة. خطوات العمل: نسحب ذراع المحقن أو المنفاخ إلى الخارج، ثم نسد مخرج الهواء بالإصبع بإحكام ونضغط المكبس بقوة. ماذا نلاحظ؟ ماذا حدث لحجم الغاز داخل المكبس؟ نضاعف الضغط على المكبس. ماذا نلاحظ؟ نكتب العلاقة بين الضغط وحجم الغاز: كلما زاد الضغط فراغ. الآن نستخدم ماء بدلا من الهواء، ونتأكد من عدم وجود هواء داخل المكبس، ثم نحاول ضغط الماء كما فعلنا بالهواء. ماذا نلاحظ؟ نضاعف الضغط على المكبس. ماذا نلاحظ؟ ما السر في انضغاط الغاز وعدم انضغاط السائل والجامد؟ الصفحة 37، أسئلة. أولا: نملأ الجدول التالي بوضع علامة صح في المكان المناسب. المواد: حالة المادة جامدة، سائلة، غازية. الشكل: ثابت، غير ثابت، يأخذ شكل الوعاء. الحجم: ثابت، غير ثابت، يأخذ حجم الوعاء. المواد هي: الزجاج، الأكسجين، الحليب، الخشب، الزيت، النيتروجين. ثانيا، كيف يمكن حساب حجم الهواء الذي يملأ كوبا؟ ثالثا، ما هو حجم الهواء في غرفة أبعادها 5 أمتار، 4 أمتار، 3.5 أمتار؟ رابعا، قطعة من الصلصال غمرت في الماء ووجد أن حجم الماء الذي حلت محله القطعة هو 40 سنتيمترا مكعبا. انتشلت القطعة وقسمت إلى 5 قطع وغمرت في الماء، إن حجم الماء الذي أزاحته القطع الخمس هو ألف أكثر من 40 سنتيمترا مكعبة، ب أقل من 40 سنتيمترا مكعبة، جيم 40 سنتيمترا مكعبا تماما. خامسا، لدينا قطعة بلاستيك غير منتظمة الشكل وطلب منا إيجاد حجمها بطريقة الإزاحة، ما الخطوات التي نتبعها علما بأن هذا البلاستيك يطفو على الماء؟ سادسا، هل الحرارة مادة؟ لماذا؟ سابعا، أكتب المصطلح العلمي الذي تدل عليه العبارات التالية. العبارة: كل ما ندرك وجودها بحواسنا وتشغل حيزا في الفضاء ولها كتلة. المصطلح العلمي: فراغ. العبارة: جزء من الفضاء يمكن أن يشغله جسم ما. المصطلح العلمي: فراغ. العبارة: لا يمكن أن يشغل أكثر من جسم واحد الحيز نفسه في آن واحد. المصطلح العلمي: فراغ. الصفحة 38، الفصل الثالث، تركيب المادة. مما تتألف المادة؟ كان هذا السؤال مشكلة من المشكلات التي وقفت أمام العلماء في وقت مضى، والعالم إنسان يبحث باستمرار عن إجابات للأسئلة التي تحيره، فلا يهدأ له بال حتى يحصل على إجابات شافية لها. والمادة مظهر من مظاهر الوجود في كوننا البديع، وهي آية من الآيات الكونية الدالة على قدرة الله سبحانه وعلى إحسان خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الآية 7 من سورة السجدة. ومن أجل أن نطلع على جانب من جوانب الخلق، نفكر في إجابة الأسئلة التالية: تأثيرنا قطعة السكر بحلاوتها، هل نعرف مما تتألف؟ هل نعرف لماذا تنصهر قطعة الثلج عند تعريضها للحرارة؟ في هذا الفصل نتوقع بعد دراستنا أن نستفيد من بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، وأن نكون قادرين على أن نذكر أمثلة على قدرة الله وبديع خلقه. نعرف الجزيء، التعرف على أجزاء نموذج تمثيل الجزيئات، نقارن بين حالات المادة من حيث المسافة بين جزيئاتها، نقارن بين حالات المادة من حيث قوة التماسك بين جزيئاتها، نقارن بين حالات المادة من حيث قوة التماسك بين جزيئاتها، نشرح ظاهرة الحركة الجزيئية وذكر بعض الأمثلة عليها. نوضح أثر الحرارة في حركة الجزيئات. نفسر ظاهرة انصهار الثلج وظاهرة التبخر اعتمادا على أثر الحرارة في حركة الجزيئات. نشرح أثر الحرارة في ضغط الغازات المحبوسة. الصفحة 39، أن تعرف أن الذرة هي وحدة التركيب الأساسية للجزيء. التعرف على بعض طرق تفكيك الجزيئات. التعرف على مكونات الذرة، مما تتركب المادة. عندما تهدى إليك هدية مغلفة كما في الشكل 3-1 على اليسار، شكل 3-1 هدية مغلفة، فما شعورك تجاه اكتشاف ما بداخلها؟ ما أول عمل تقوم به لتتعرف على ما بداخلها؟ نمارس نفس العمل لاكتشاف تركيب المادة، وذلك بإجراء النشاط التالي. نشاط عملي: إلى أي حد يمكن تقسيم قطعة السكر؟ نحتاج إلى قالب من السكر، هاون، مطرقة، كأس ماء، عدسة مكبرة. خطوات العمل: نكسر قالب السكر، ثم نفحص الكسر التي حصلنا عليها. ما طعمها؟ ما لونها؟ هل تختلف في صفاتها عن السكر؟ نستمر في تكسير السكر وسحنه حتى يصبح ناعما، ثم نفحصه تحت العدسة المكبرة. ما صفات المواد الناتجة؟ ما لونها وطعمها؟ لو تابعنا سحن السكر، فما الذي سنحصل عليه في النهاية؟ شكل 3-2 على اليسار، سحن قطعة السكر. نتذوق إحدى القطع الصغيرة ونتفحص لونها. الصفحة 40. هل تغير الطعم أو اللون؟ نأخذ قليلا من السكر ونضعه في كأس بها ماء، شكل 3-3، وحركه حتى يذوب السكر تماما. على اليسار شكل 3-3، ذوبان السكر في الماء. هل ترى السكر؟ أين ذهب؟ ما طعم الماء؟ لقد احتفظ السكر بطعمه إذن. هل يعني عدم رؤيتنا للسكر أن السكر غير موجود؟ إذن ماذا يعني ذلك؟ نستنتج من النشاط السابق أن السكر قد تجزأ إلى دقائق صغيرة جدا، وبقيت هذه الدقائق محتفظة بصفات السكر. ولو استخدمنا أقوى المجاهر الضوئية، وهي أجهزة تستخدم في تكبير صور الأشياء الصغيرة، فلن نرى تلك الدقائق التي انتشرت في الماء. يطلق العلماء على هذه الدقائق اسم الجزيئات. إذن الجزيء هو أصغر جزء من المادة يوجد منفردا ويحتفظ بصفاتها الطبيعية. ويمكننا الآن أن نسجل النتيجة كالتالي: تتألف المادة من دقائق صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولا بالعدسة المكبرة، ولا بالمجهر الضوئي. تدعى هذه الدقائق باسم الجزيئات، ويمكن تمثيلها بنماذج جزئية مرسومة أو مجسمة. نماذج لتمثيل الجزيئات: تتعذر على العين البشرية رؤية الجزيئات مباشرة، لذلك اصطلح العلماء على تمثيلها بنماذج مرسومة أو مجسمة لتسهيل دراستها وتقريب ما يطرأ عليها من تغيرات في حالات المادة المختلفة، وهي في الحقيقة ليست صورة مطابقة لها، بل تختلف عنها. الصفحة 41. يمثل الشكل 3-4 نموذجا لجزيئات المادة. على اليسار شكل 3-4 نموذج للجزيئات، حيث تمثل كل كرة من الكرات جزيئا واحدا. ماذا تعني الخطوط المتعرجة في النموذج؟ إن كل خط من تلك الخطوط يمثل القوة التي يرتبط بها الجزيء بالجزيء الآخر المجاور له، وتدعى تلك القوة قوة التماسك والترابط بين الجزيئات. نتذكر أن نماذج الجزيئات أشكال ومجسمات وضعت فقط لتقريب صورة الجزيئات في المادة، وليست صورة حقيقية لها. المسافات بين الجزيئات: لقد أثارت اهتمام العلماء ظاهرة غريبة يمكن ملاحظتها، ولتوضيح ذلك نجري النشاط التالي. نشاط عملي: نحتاج إلى مخبار مدرج وملح ناعم في ملاحة وماء وساق تحريك. خطوات العمل: ندخل ساق التحريك في المخبار ثم نملأه بالماء إلى حد معين ليكن 200 مللتر، ثم نضع علامة على مستوى الماء. نضع مقدار ملعقة طعام من الملح مع التحريك برفق حتى يذوب الملح تماما، شكل 3-5 على اليسار، شكل 3-5 ذوبان الملح في الماء. ما قراءة المخبار؟ هل تغير حجم الماء؟ إذن أين ذهب الملح؟ ولتقريب فكرة ما حدث، نحضر كأسا ونملأه بالرمل تماما. ما المادة التي تملأ الكأس؟ الصفحة 42: نسكب على الرمل بعض الماء لكن بهدوء. ماذا تلاحظ؟ ما المكان الذي شغله الماء؟ لقد حدث للملح عند إذابته في الماء أمر يشبه ما حدث للماء هنا. هل يعني ذلك أن بين جزيئات الماء مسافات تكفي لإيواء ذرات الملح المنتشرة؟ نعم، وهذا ما أثبتته التجارب العملية. ولكن ماذا نتوقع لو تابعنا إضافة الملح وتابعنا التحريك؟ فماذا سيحدث؟ حسنا، ولنتأكد من صحة توقعنا نضيف الملح برفق وهدوء مع التحريك ونسجل ما نشاهده. سؤال للتفكير: لاحظ العلماء أننا إذا أضفنا 50 سنتيمترا مكعبا من غول الإيثانول إلى 50 سنتيمترا مكعبا من الماء ثم قسنا حجم المزيج نجده أقل من 100 سنتيمتر مكعب. انظر الشكل 3-6 لماذا؟ على اليسار شكل 3-6 مزيج الغول مع الماء. تكون المسافات بين الجزيئات كبيرة جدا في الحالة الغازية وصغيرة في الحالة السائلة، في حين تكون صغيرة جدا في الحالة الجامدة. درسنا في الفصل السابق حالات المادة ووصلنا إلى نتائج توضح اختلاف قدرة المادة في حالاتها الثلاث على المحافظة على شكلها، لنسجلها هنا. سطران فارغان. ولنماذج تمثيل الجزيئات أهمية كبيرة في تقريب سلوك الجزيئات وما يطرأ عليه من تغيرات، بل وتفسير بعض الظواهر الطبيعية المتعلقة بالمواد مثل التجمد والانصهار والغليان وغيرها. الصفحة 43: توضح الخطوط المتعرجة في هذه النماذج وجود قوة يتجاذب بها الجزيء مع الجزيئات المجاورة له، وتدعى هذه القوة بقوة تماسك الجزيئات، وتختلف هذه القوة باختلاف حالات المادة. نفكر ثم نجيب: في أي حالات المادة تكون هذه القوة كبيرة؟ وفي أيها تكون الجزيئات متقاربة؟ نتأكد من صحة إجابتنا. في الحالة الجامدة تحافظ المادة على حجمها لأن قوة التماسك بين جزيئاتها كبيرة، فتكون جزيئات المادة في هذه الحالة مستقرة في أماكنها تقريبا والمسافات بينها صغيرة جدا، في حين تكون قوة التماسك بين جزيئات السائلة ضعيفة فتنزلق الجزيئات على بعضها بسهولة فتأخذ المادة شكل الإناء الذي يحويها. أما في حالة المادة الغازية فتكون قوة التماسك ضعيفة جدا ويكون من اليسير انطلاقها حرة في الفضاء لتأخذ حجم الإناء الذي يحيط بها. تمرين يوضح الشكل 3-7 نماذج الجزيئات في حالات المادة الثلاث. أضع تحت كل نموذج الحالة التي يمثلها. شكل 3-7 نماذج جزيئات: على اليمين الحالة فراغ، في الوسط الحالة فراغ، على اليسار الحالة فراغ. الصفحة 44: حركة الجزيئات، هل جزيئات الغاز ساكنة أم متحركة؟ نشاط عملي. للإجابة على هذا السؤال نجري النشاطين التاليين. تحتاج إلى قارورة عطر فقط. خطوات العمل: نترك غطاء القارورة مفتوحا لبعض الوقت ثم نتجول في الغرفة. ماذا نلاحظ على رائحة الغرفة؟ ما أبعد مسافة وصلتها الرائحة داخل الغرفة؟ ماذا يعني إحساسنا برائحة العطر رغم هذا البعد؟ ماذا نتوقع أن يحدث لو تركت علبة العطر مفتوحة؟ نسجل النتيجة: جزيئات الغاز فراغ. هل جزيئات السائل متحركة أم ساكنة؟ نشاط عملي. نحتاج إلى إناء زجاجي شفاف، وماء، حبر أو برمنجنات بوتاسيوم. خطوات العمل: نملأ الإناء الزجاجي بالماء تقريبا ونتركه حتى يهدأ اضطرابه، ثم بكل هدوء نضع على سطح الماء نقطة واحدة من البرمنجنات أو الحبر ونراقبها لبعض الوقت. 1- ماذا يحدث؟ 2- نراقب ماذا يحدث من تغيرات الشكل. 3-8 على اليسار، شكل 3-8 حركة جزيئات السائل. ماذا يعني تلون الماء بلون البرمنجنات أو الحبر بعد مضي بعض الوقت؟ الصفحة 45. لقد لاحظ عالم النبات الإنجليزي براون الحبيبات العالقة في الماء وهي تهتز بشكل متواصل، فاعتنى بتلك الملاحظة حيث أخذ يراقب ما يحدث بدقة، ثم استخدم مجموعة أخرى من المواد المختلفة وجرب عليها نتائجه حتى وصل إلى التعميم التالي: جزيئات المواد في حالة حركة مستمرة وتسمى بالحركة الجزيئية. لقد أطلق على حركة الجزيئات اسم الحركة البراونية نسبة إليه. هل تتحرك جزيئات المادة الصلبة أيضا؟ لقد استطاع العلماء رصد حركة الجزيئات والذرات في المادة الصلبة باستخدام أجهزة خاصة لا تتوفر في المدرسة، ووصلوا إلى أن جزيئات المادة الصلبة تتحرك لكن دون أن تنتقل، بل تهتز في أماكنها فقط اهتزازا يستحيل ملاحظته بالعين المجردة، الشكل 3-9. أما الحالة السائلة فحركتها انزلاقية محدودة، والغازية حركتها انتقالية واسعة المدى نسبية كما في الشكل 3-10 على اليمين، شكل 3-9. جزيئات المادة الصلبة تهتز في أماكنها، شكل 3-10. جزيئات المادة السائلة تنتقل داخل السائل. التوازن الحركي للجزيئات: تظل الجزيئات محافظة على حركتها بنفس السرعة، وتوصف حينئذ بأنها في حالة توازن حركي ما لم تجبر على تغيير حركتها. ما الذي يجبر الجزيئات على تغيير حالتها الحركية؟ سنكتفي ببحث عامل رئيسي هو الحرارة، فما أثر الحرارة على حركة الجزيئات؟ الصفحة 46. أثر الحرارة في حركة الجزيئات. نشاط عملي. نستطيع أن ندرس أثر الحرارة في حركة الجزيئات بإجراء النشاط التالي. نحتاج إلى كأس تسخين، موقد، نشارة خشب أو برادة طباشير ملونة، وماء، وحامل شبكة. خطوات العمل: نملأ الكأس بالماء إلى ثلثيه تقريبا، ثم نضع بعض نشارة الخشب عليه. في اليسار، شكل 3-11 حركة نشارة الخشب. نراقب حركة دقائق الخشب لبعض الوقت. هل هي ساكنة أم متحركة؟ نضع الكأس على الموقد، نسخن الماء شكل 3:11 ونراقب الكأس بدقة أثناء التسخين. هل شاهدنا حركة دقائق النشارة أثناء التسخين؟ وهل تزداد سرعة حركتها مع التسخين أم تقل؟ كيف نفسر هذا؟ لقد فسر العلماء تلك النتيجة كالتالي: تتحرك دقائق النشارة بسبب حركة جزيئات الماء واصطدامها بها، وكلما زادت درجة حرارة الماء زادت معها سرعة جزيئاته، لأننا بالتسخين نكسبها طاقة أكبر، أي قدرة أكبر على الحركة، فتزداد التصادمات وتشتد، فتتأثر دقائق النشارة تبعا لذلك وتزيد سرعتها. أثر الحرارة في حالة المادة: عند تسخين قطعة من الثلج فإنها تنصهر. ما تفسير انصهار قطعة الثلج نتيجة تسخينها في ضوء دراستك لأثر الحرارة في حركة الجزيئات؟ نسجل التفسير.